الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 25. قال: ونكمل درسنا في التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان. الهر وهو السنور، السنور. قيل إن أعرابيا صاد سنورا فلم يعرفه، فتلقاه رجل فقال: ما هذا السنور؟ ولقي آخر فقال: ما هذا الهر؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا القط؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الضيون؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الخيدع؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الخيطل؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الدم؟ فقال الأعرابي: أحمله وأبيعه لعل الله تعالى يجعل لي فيه مالا كثيرا. فلما أتى به إلى السوق قيل له: بكم هذا؟ قال: بمئة. فقيل له: إنه يساوي نصف درهم. فرمى به وقال: لعنه الله، ما يجوز لعن الدواب. قال: ما أكثر أسماءه، أو ما أكثر أسمائه وأقل ثمنه. وهذه الأسماء للذكر قاله في الكفاية، للذكر قاله في الكفاية. وقال ابن قتيبة: يقال في الأنثى سنورة. قال: قلت: ولا يمتنع القياس في خيطلة وضيبنة وغطة وخيدعة وهرة. وهو ظريف لطيف يمسح بلعابه وجهه، وإذا تلطخ شيء من بدنه نظفه، وهو في آخر الشتاء تهيج شهوته فيتألم ألما شديدا من لذع مادة النطفة، فلا يزال يصيح. وإذا بال السنور ستر بوله حتى لا يشم رائحته الفأر فيهرب، فيشمه أولا، فإذا وجد برائحته الشديدة غطاه بحيث يواري الرائحة والجرم، وإلا اكتفى بأيسر التغطية. وهو أنواع: الأهلي والوحشي وسنور الزباد. وكل من الأهلي والوحشي له نفس غضوبة، يفترس ويأكل اللحم الحي، ويناسب الإنسان في أمور منها أنه يعطش ويتثاءب ويتمطى ويتناول الشيء بيده، وتحمل الأنثى في السنة مرتين. والوحشي حجمه أكبر من حجم الأهلي، والوحشي موجود في جزيرة سقطرى بكثرة، حتى أنهم يقولون أكبر حيوان فيها هذا الهر الوحشي. قال: حكمه. وقد اختلفوا في حكم أكله إلى قولين: الأول فعند المالكية يكره أكله بنوعيه، الثاني عند الحنفية والجمهور يحرم بنوعيه، ويستدلون بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني ضعيف، ولهذا قال الترمذي بعد هذا: حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. قال الدميري: الأصح تحريم أكل السنور أو السنور الأهلي والوحشي، في كلام كثير ملخصه ما تقدم. وأما ابن آوى والثعلب جمعه بنات آوى، وكذا ابن عرس وابن المخاض وابن اللبون، تقول بنات عرس وبنات مخاض وبنات لبون وبنات آوى ولا ينصرف. وكنيته أبو أيوب. حكمه: قال: واختلف الأصحاب، أي علماء الشافعية، اختلفوا في القول بحله وتحريمه على قولين: فبعضهم قاسه على الذئب وقال هي سواء فحرموه، والبعض الآخر قاسه على الثعلب وقال بحله على ما يأتي. وقد اختلفوا أيضا في حكم أكله على قولين: القول الأول تحريمه، وهو قول الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية لأنه مستخبث وله ناب يعدو به ويأكل الميتة. القول الثاني إباحته، وهي رواية في مذهب الحنابلة، والوجه الثاني في مذهب الشافعية لأن نابه ضعيف. قال الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي: والراجح في نظري تحريمه، وضعف نابه كما عللوا به لا يقتضي إباحته إذا كان مستخبثا ويأكل الجيف. وقال الدمير: الأصح تحريم أكله. وسئل الإمام أحمد عنه فقال: كل ما نهش بأنيابه فهو من السباع وبحضره، قال أبو حنيفة وصاحباه. أما الشافعية اختلفوا فيه إلى قولين. النمس هو حيوان قصير اليدين والرجلين، وفي ذنبه طول، يصيد الفأر والحيات ويأكلها. رأيناه في ماليزيا. وقال المفضل بن سلمان هو الضربان، وسيأتي وصفه. وقال الجاحظ يزعمون أنه بمصر دويبة يقال لها النمس تنقبض وتنطوي إلى أن تصير كالفأر، فإذا انطوى عليها الثعبان زفرت ونفخت وانتفخت فيتقطع الثعبان. وقال ابن قتيبة النمس بن عرس، وتسميته نمسا يحتمل أن يكون مأخوذا من قولهم نمس بالكلام أي أخفاه. حكمه يختلف حكمه بسبب الخلاف في أوصافه، فإذا كان الضربان أو ابن عرس فسيأتي حكمهما. والرفاعي في كتاب الحج قال إن النمس أنواع على ما نقله الدميري. ومع ذلك للعلماء فيه قولان: الأول تحريم الأكل لاستخباثه وهو قول الشافعية والحنابلة، الثاني أنه مكروه وهو قول المالكية. وأما بنات عرس تقدم الكلام عليه وأنه حرام، والبوبر تقدم الكلام عليه وأنه حلال. وأما الببري مكسور ضرب من السباع يعادي الأسد من العدو لا من العدوان، يجري مع الأسد، ويقال له البريد، ويقال له الفرانق بضم الفرانق بضم الفاء، وهو هندي معرب شبيه بابن آوى، ويقال إنه متولد من الزبرقان واللبوة، ومن طبعه أن الأنثى منه تلقح من الريح، ولهذا كان عدوه كالريح ولا يقدر أحد على صيده، وإنما تسرق جراؤه فتجعل في مثل القوارير من زجاج ويركض بها على الخيول السابقة، فإذا أدركهم أبوها ألقوا إليه قارورة منها فيشتغل بالنظر إليها والحيلة في إخراج ولده منها فيفوتونه بقيتها، فيربى حينئذ ويألف الصبيان ويأنس الأنس وهو يألف شجرة الكافور. حكمه يحرم أكله لأنه يتقوى بنابه. والنبر دويبة شبيهة بالقرد لكنها أصغر منه، إذا دبت على البعير تورم مدبها، والجمع نبار وأنبار. والذي يظهر لي أن المصنف ساقه في هذا الموطن مضيفا له إلى الحيوان ذي الأربع لا الدويبة التي ذكرها الدميري. وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس النبر دويبة والجمع أنبار، لأنه إذا دب على الإبل تورمت جلودها وارتفعت. وقال ابن سيدة في المخصص النبر ضرب من السباع ليس بذئب ولا دب. وقال أبو حنيفة النبر ذباب مثل النعرة أغبر، إذا لسع ورم مكانه ورهل يكون بناحية العالية. إذن على الاختلاف بين العلماء يصلون إلى مسألة القول بحله والقول بحرمته، ونحن لم نطلع عليه، إنما نأخذ من الكتب، ولذلك لا يدرى الآن هل هو من الدواب ذوات الأربع أو أنه من الحيوان الذي هو شبيه بالدواب الصغيرة والحشرات. وأما الزرافة قال واختلف الأشياخ في الزرافة، فقال في التنبيه بالعيافة، واعترض الشيخ الإمام حمزة في شرحه تنبيهه بغمزة، فلم يكن الشيخ رآها وسمع بأنها سبع لها ناب شنع، فقال بالتحريم ظنا وانفرد، وما ترى من صاحب له عضد. وفي الفتاوى للحسين القاضي القول فيها بالجواز قاضي، أفتى به الفراء وابن كجي، حكى الفدا بقتلها في الحج. والحل أيضا قاله العجلي أبو الفتوح العالم المرضي لقولهم أفتى التقي السبكي، والحل فيها ليس قول الإفكي. وأحمد بن حنبل يحل، والمنع فيها كاد يضمحل. قال أبو الخطاب أيضا تحرم، الحنبلي وقوله ما سلموا. والنووي قال بالتحريم متبعا مقالة الزعيم. الشيخ أبي إسحاق في التنبيه فقال قد يخفى على النبيه، فالحل فيها للفقيه لائح، إذ نابها ليست به تكادح، والضبع ذو ناب ومع هذا يحل، فإنه لا يبتدي كذا نقل، والعرس ذو ناب كذا كالثعلب، لأنه بنابه لا يغلب، وأنها ترعى الحشيش والخبط، كذا الغزال قاله فيه وخط، ونابها ليست به تعيش، بل قوتها النبات والحشيش، وأنها تؤكل في أرض اليمن، ولحمها سريع هضم لم يشن، وجاحظ قد قال قد تمكنوا، زرافة غير الزراف وهنوا، من ادعى التركيب فيها قد غلط، وقولهم بالترهات مختلط، من قال هذا عنده الخرافة، كم من حديث جاء عن خرافة، وقول من قال لهم زرافة بالقاف ليس ثابت العلاقة، ما قال هذا قبله إمام في لغة يهدى بها الأنام، إذ الزراف لفظه قد اشتهر، في يده طول وفي الرجل قصر، في محكم قد قال والزرافة أو الزرافة في خلقها حسن له صلافة. أطال رحمه الله النظم في حكم الزرافة وتوسع في النقل عن العلماء كما ترى، وقد اختلف العلماء فيها على ما ترى، والصحيح حلها. قال الدميري الزرافة أو الزرافة هي بفتح الزاي المخففة وضمها، وهي حسنة الخلق طويلة اليدين قصيرة الرجلين، مجموع يديها ورجليها نحو 10 أذرع، ورأسها كرأس الإبل، وقرنها كقرن البقر، وجلدها كجلد النمر، وقوائمها وأظلافها كالبقرة، وذنبها كذنب الظبي، ليس لها ركب في رجليها، وإنما ليس لها ركب في رجليها، وإنما ركبتها في يديها، وهي إذا مشت قدمت الرجل اليسرى واليد اليمنى بخلاف ذوات الأربع كل بخلاف ذوات الأربع كلها، فإنها تقدم اليد اليمنى والرجل اليسرى، ومن طبعها التودد والتأنس، وتجتر وتبعر. ولما علم الله تعالى أن قوتها من الشجر جعل يديها أطول من رجليها لتستعين بذلك على الرعي منها بسهولة. قاله القزويني في عجائب المخلوقات، قيل هي متولدة بين 3 حيوانات، بين الناقة الوحشية والبقرة الوحشية والضبعان، وهو الذكر من الضباع، لكن هذا كلام ما عليه دليل، القول بالتولد ضعيف. حكمه في حكمها وجهان، أحدهما التحريم، وبه جزم صاحب التنبيه وفي الشرح المهذب للنووي أنها محرمة بلا خلاف، والثاني الحل، وبه أفتى الشيخ تقي الدين بن أبي الدم الحموي، ونقله عنه عن فتاوى القاضي حسين، كما تقدم الكلام في النظم أن أكثر العلماء على الحل، والقول بحلها هو المتعين للأصل في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين، كأنه يريد أن الله عز وجل لحكمته جعل لها يدين طويلتين من أجل أن تأكل من الشجر، كأنه يريد هذا، تحمل على هذا. الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا.